إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال نحيا إخوة الإسلام في هذه المنحة الربانية المباركة شهر رمضان الكريم وإن لشهرنا هذا فضيلة ومنحة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس ألا وهي الدعاء فرمضان شهر الدعاء والدعاء من فضائل هذا الشهر وكنوزه والدعاء هو العبادة كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الدعاء صلة عظيمة بين العبد وربه يتوجه فيها العبد إلى سيده بالطلب أو العبادة يعبر عن عبوديته وافتقاره لسيده ورغبته فيما عنده يتوجه إلى سيده خاشعا ذليلا متضرعا سائلا حاجته ففي هذا علاقة عظيمة وصلة بينة بين العبد وربه فلهذا قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء الدعاء هو العبادة كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن أهمية عرفة وكونه ركنا عظيما بل هو ركن الحج الأعظم لأجل كونه كذلك قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فأهمية الدعاء في العبادة عظيمة وصلة الدعاء بالعبادة وثيقة إذا توجه العبد إلى ربه بالعبادة فهو في دعاء عبادة وإذا توجه إليه بالطلب والمسألة فهو في دعاء مسألة فالعبد في جميع أحواله متوجه إلى ربه بالدعاء العبد في جميع أحواله في مقام دعاء لله سبحانه وتعالى. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ومن لم يسأل الله يغضب عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا. وفي هذا يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. وتوعد على ترك هذه العبادة، على ترك هذا الدعاء، سيدخلون جهنم داخرين. فالذي يستكبر عن دعاء ربه يحسن الظن بنفسه أو بغير ربه سبحانه وتعالى، فلينظر على أي شيء يحصل. إذا ترك ربه واعتمد على نفسه أو على أحد من الخلق فإنه لا يصل إلى شيء. لا بد للعبد من توفيق ربه، لا بد للعبد من معونة سيده، لا بد للعبد من لطف مولاه. ومن وسائل ذلك الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فمن لم يسأل الله يغضب عليه لأنه ترك وظيفته كعبد وخرج عن وظيفته التي يؤديها في هذه الدنيا، خرج عن كونه عبدا واستقل بنفسه وترك التوجه إلى سيده ومولاه، فعندئذ يغضب عليه سيده ومولاه. فالدعاء إخوة الإسلام شأن عظيم، عبادة عظيمة، هو العبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تأملنا في الدعاء وتأملنا في علاقته بالصيام وبهذا الشهر العظيم شهر رمضان، فإننا نجد أن الله عز وجل ربط بينهما ربطا واضحا. في آيات الصيام التي أنزلها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة نجد أن هناك آية بينها، بين آيات الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ومن بعد ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، نجد في وسط هذه الآيات آية يقول فيها الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية ذكر فيها الدعاء ورغب الله تبارك وتعالى فيه وذكر شأنه وفضيلته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ليس ربنا ببعيد عنا، ليس ربنا بغائب عنا، بل هو سميع بصير قريب، أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو سبحانه وتعالى يجيب الدعاء، يجيب المسألة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا كان الله تبارك وتعالى يجيب دعاءك فعليك أنت أيضا أن تجيب داعي الله، عليك أن تستقيم على أمر الله، عليك أن تدخل في طاعة الله، عليك أن تلتزم بحبل الله وصراطه، فإن في هذا صلاحك وفلاحك وهدايتك ورشدك. فتأمل أيها المسلم كيف ذكر الله تبارك وتعالى الدعاء وسط آيات الصيام. قال أهل العلم: هذا فيه دليل على أهمية الدعاء في الصيام، وعلى أن هناك علاقة وثيقة بين الدعاء والصيام، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: للصائم دعوة مستجابة، للصائم دعوة مستجابة. فهو قد بيّن لك بذلك لماذا ذكر الله تعالى آية الدعاء في وسط آيات الصيام. فهذا فيه دلالة على أن الدعاء في الصيام له شأن وفضل وأهمية، وأن الدعاء في الصيام من الأمور العظيمة التي يعتني بها الصائم ويحرص عليها، وأن الدعاء في الصيام مستجاب مقبول بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا أمر عظيم أيها المسلم، الصائم له دعوة مستجابة، الدعاء في الصيام عظيم، الدعاء في الصيام له شأن كبير. ومن الحكمة في ذلك أن الدعاء كما سنبين إن شاء الله له آداب وله أسباب تجعله أولى بالإجابة. فمن هذه الأسباب أن يكون في مقام ذل وخضوع وخشوع وعبادة. والصيام من أظهر العبادات التي يتجلى فيها، التي تتجلى فيها هذه الأمور. فالصيام فيه من الصبر والمجاهدة والتحمل والذل لله سبحانه وتعالى ما ليس في غيره. فلهذا كان الدعاء في الصيام مجابا مقبولا بإذن الله تعالى، وكان الصيام من أسباب إجابة الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. فتأمل أيها المسلم في ذلك، واحرص على هذا الفضل العظيم، احرص على هذا الدعاء، احرص على أن تدعو ربك في الصيام من غير تحديد بوقت معين. ليس الأمر كما يظن كثير من المسلمين أن هذا يختص بوقت الإفطار، فإن الحديث في ذلك لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الصائم له دعوة مستجابة في صيامه عموما، في أثناء تلبسه بهذه العبادة العظيمة. ففي أي وقت يدعو الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يجيب دعاءه بفضله ورحمته وكرمه. نسأل الله من فضله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن للدعاء آدابا ينبغي أن يحرص عليها المسلم حتى يكون دعاؤه أهلا للإجابة بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن آداب الدعاء الإخلاص، شرط العبادات جميعا، سبب القبول عند الله عز وجل. فعليك إذا دعوت الله تبارك وتعالى أن تدعوه مخلصا، تخلص له في الدعاء، تدعو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، تتضرع إليه وحده لا شريك له، تلجأ إليه وحده لا شريك له، تسأله وحده لا شريك له، تخلص لله عز وجل في الدعاء ظاهرا وباطنا، ملتجئا إليه وحده، مفتقرا إليه وحده، معتقدا أنه سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك النفع والضر. فليس أحد من الخلق يملك شيئا من ذلك، وليس أحد من الخلق يستقل عن الله سبحانه وتعالى، ولا ينفصل عن مشيئة الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى وحده هو الذي بيده النفع والضر، وهو الذي بيده العطاء والمنع، وهو وحده الذي يجيب دعاءك. فعليك أن تتوكل عليه وحده، وأن تسأله وحده، وأن تطلب منه وحده، لا شريك له. ومن آداب الدعاء أيضا الصدق والإلحاح، أن تدعو الله عز وجل صادقا راغبا فيما عنده رغبة حقيقية، ملحا متضرعا متذللا، فإن الله عز وجل يحب ذلك. وكلما عبر العبد عن عبوديته وافتقاره لله عز وجل، كلما كان هذا أدعى للقبول عند الله تبارك وتعالى. وتأمل في نفسك، لو أنك تطلب حاجة من مخلوق، كيف تتودد إليه، وكيف تلح له في المسألة، وكيف تتفنن في إيصال حاجتك إليه، ولله المثل الأعلى. فعليك أن تفعل ذلك وما هو أكبر منه مع ربك وسيدك ومولاك، تدعو صادقا ملحا متضرعا متذللا راغبا رغبة حقيقية فيما عند الله عز وجل. ومن آداب الدعاء أيضا أكل الحلال وتجنب الحرام، من أعظم أسباب إجابة الدعاء أكل الحلال، ومن أعظم أسباب رد الدعاء أكل الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. إذا كان العبد يأكل الحرام ويلبس من الحرام ويتغذى من الحرام ويعيش على الحرام، فكيف إذا رفع يديه إلى ربه يستجيب له ربه؟ فأكل الحلال من أعظم أسباب إجابة الدعاء، وأكل الحرام من أعظم أسباب رد الدعاء. ومن آداب الدعاء أيضا تحري الأوقات الفاضلة التي بيّن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أنها أوقات إجابة. تتحرى الوقت الذي يناسب الدعاء، الذي تتوجه فيه إلى ربك سبحانه وتعالى، كما أنك تتحرى الوقت المناسب في سؤال والدك أو أستاذك أو رئيسك في العمل أو غير ذلك ممن له وجاهة في الدنيا. فهناك أوقات معينة بيّن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أنها أوقات إجابة، وأنها أوقات يناسب فيها الدعاء، كمثل السجود في الصلاة، وكمثل ما بين الأذان والإقامة، وكمثل الثلث الأخير من الليل، وكمثل يوم الجمعة في ساعة الإجابة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إن شاء الله تعالى في آخر النهار بعد صلاة العصر في آخر النهار من يوم الجمعة. وكمثل الصيام هذا الذي نتكلم فيه الآن وأنت صائم، وكمثل السفر، المسافر أيضا له دعوة مستجابة. فهناك أوقات وأحوال بيّن الشرع أنها أوقات إجابة وأحوال إجابة، فعليك أن تحرص عليها وتغتنمها وتفوز بما فيها من الفضل بإذن الله تعالى. فاحرص أيها المسلم على الدعاء، واعلم أن له فضيلة عظيمة في الصيام، واعلم أن شهرنا هذا شهر الدعاء والإجابة بفضل الله عز وجل، فادع ربك بصدق وإخلاص وتضرع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا أجمعين، وأن يكشف ما بنا من ضر أجمعين، ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالقبول، وأن يخرجنا من هذا الشهر العظيم فائزين غانمين بمنه وكرمه، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.